حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، حياكم الله.
نبدأ بسم الله.
بسم الله، بسم الله شيخنا.
طيب أظن وصلنا الأصل الرابع.
نعم
العلماء. ها
نعم العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، وصلنا عند الأصل الرابع وقلنا بقي بعض المباحث المهمة حول هذا الأصل، وهذه المباحث أسردها مع ذكر ما يؤيد تلك النقاط التي أذكرها. مما ينبغي تنبيه طلاب العلم أن الطعن في علماء الأمة هو منهج الخوارج الأوائل، فالخوارج الأوائل هم أول من ابتدأ بالطعن في العلماء وأهل العلم وأهل الدين والصلاح، وتابعهم في ذلك الأحفاد من خوارج العصر وغيرهم من أصحاب البدع والضلالات. وفي مسند الإمام أحمد في قصة مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها أول ما جاء ابن عباس يريد أن يناظر الخوارج، قال كبيرهم لأتباعي هذا ابن عباس من قوم قريش ممن نزل فيه قضى الله تعالى، بل هم قوم خصمون لا تسمعوا له ولا تناظروا. فاستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن عزل الأمة عن علمائها رميهم بالتهم ومنهج الخوارج الأوائل، وسار على ذلك أهل البدع والتحزبات من الجماعات. ومن الجماعات أول من فصل جماعة الإخوان المسلمين، واسمع لهذا النص الذي تواتر في كتبهم في تاريخ يعني نضالهم كما يسمونه. لما قتل النقراشي قال محمود عساف في كتاب التنظيم الخاص إن هؤلاء الشباب الذين قدموا دماءهم فداء للإسلام وقاموا بقتل النقراشي، النقراشي هو رئيس وزراء مصر في عهد الملكية، قال إنهم ليسوا بحاجة إلى عالم يفتي لهم بجواز ذلك أو عدم جوازه، بعد أن سفكوا دم من المسلم وهو نائب الملك فاروق، قال لا يحتاجون الشباب هؤلاء لأن هذا مرتد. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكرت أنا في كتاب القصة الكاملة أنه أول يحسب له أنه أول من تنبه لمنهج الخوارج تحت ظلال الجماعات والغيرة على الدين. فلما قامت جماعة الإخوان قبل 80 سنة بقتل النقراشي أصدر الشيخ أحمد شاكر فتوى وهي موجودة في كتاب جمهرة ومقالات أحمد شاكر، أصدر فتوى في القتلة، قال هؤلاء القتلة قال هم خوارج، قال القتل السياسي منهج الخوارج الذي يقتل للمال يعلم أنه قاتل أو للثأر ويتردد، أما القاتل السياسي فلا يتندم على ذلك. ثم ساق 7 أحاديث عن الخوارج وقال هؤلاء الذين يحرضون شبابهم على القتل وسفك الدماء فليعلموا أنهم يجرون شبابهم إلى منهج الخوارج. وقد قلت أن يحسب للشيخ أحمد شاكر أول من تنبه لمنهج الخوارج تحت مظلة الغيرة على الدين والدعوة إلى الله تعالى. وممن تبنى هذه المودودي وهو رئيس الجماعة الإسلامية الإخوانية في باكستان فرع جماعة الإخوان في مصر، فهو تبنى هذه الطعن في العلماء، وتجد في كثيرا من رسائله في الصفحة الغلاف الأخير الغلاف تجد يقول دعوتنا من 4 أمور 1 2 3 4، ويذكر يقول دعوتنا إسقاط سلمية علماء الطواغيت وهجرهم وعدم الأخذ منهم. واسمع وتعمل هذه الكلمات. أولا سمى العلماء أصناف، ثانيا سمى الحكام والخلفاء الذين سماهم الله تعالى بأولي الأمر وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمراء والخلفاء، سماهم طواغيت. الأمر الثالث أنه أمر بإسقاطهم، فجمع بين الحشب وسوء الكيد. والجواب، وهناك بعض التهم التي تلوكها الألسن حول العلماء، نذكرها لأنها يعني التطرق إليها أمر مهم جدا، وخاصة أن نعيش في الساحة مع هؤلاء التكفيرين وغيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لما أسقطوا علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية عند الشباب، فسمحوا المجال للمتردية والنطيحة من أمثال سيد قطب والظواهري وباللاذر والزرقاوي وغيرهم بالتصدي للفتاوى، فقاد الشباب شبيبة المسلمين إلى أعظم محظورين بعد الشرك، وهما القتل الانتحار وقتل النفس المعصومة. ويقول أيضا باللازم كما أذكر، يقول يأتيك الشاب وهو مبتسم لأنه قابل إمام من أئمة الحرم، قال لا ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسد. فهؤلاء موظفو دولة، وسبحان الله، والله ولاة الصوفية لا يتجرؤون بوصف أئمة الحرم في الساق لما في قلوبهم من تعظيم للحرمين، وخوارج العصر يسمون علماءنا بفتساء، والظواهري في المجلة العدد 15 سنة 15400 ألف في مجلة المجاهدين سمى علماءنا علماء طواغيت وأمر بهجرهم. طيب، أول التهم التي تروكها الألسن حول العلماء أنهم علماء السلاطين، وهذه أكبر تهمة بالعلماء أنهم عملاء السلاطين. والجواب على هذه التهمة أنه جرى على مر الأزمنة والعصور والأمكنة أن تولى علماء الأمة كثيرا من المناصب، فكان منهم قاضي القضاة، وكان منهم أمراء، وكان منهم من يحضرون مجالس الأمراء والخلفاء، فلم يكن هذا قادح على مر التاريخ حتى نابتت خوارج العصر فأسقط العلماء بدعوى أنهم علماء سلاطين. والإمام الزهري رحمه الله كان يجالس خلفاء بنو أمية كثيرا، وكان مقدرا عندهم. والإمام الزهري إمام من أئمة الدين، قال الشيخ عبد المحسن نقل عن الإمام أحمد قال رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عن أربعة، جميع حديث رسول الله ومنهم الإمام الزهري، ولم يعب على مر التاريخ أحد على الزهري أو ابن حجر كان قاضي القضاة، لم يعب على أحد من العلماء أنهم علماء طواغيت. هذا الحافظ ابن حجر طارت مؤلفاته بالركبان، طارت بها الركبان، ومع ذلك كان قاضي القضاة. وللشوكاني رحمه الله رسالة اسمها الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. وحتى تعلم ابن أمير رحمه الله شرح تلك الرسالة، شرح لماذا؟ لحاجة الأمة لها الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. وأذكر أن الشيخ قال فيها قصة لعلي أذكرها مما يرد بها هذه التهمة. أما إذا حصل من بعض علماء الأمة من عدم مخالطة الحكام أو قبول عطاياهم عطايا هؤلاء الحكام، فهذا من باب الورع والتورع، وباب التورع بابه واسع. لكن ما سمعنا أن أحد من الناس من العلماء قالوا ما نأخذ الحق من فلان وفلان لأنه من علماء السلاطين. ثم مما يرد به هذه التهمة أن شروط الأخذ عند خوارج عصرنا تحققت في علمين من أعلام الأمة، شهد لهم القاصي والثاني بالعلم، الأول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والثاني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. فلم يتلطفوا بالوظائف ولم يعملوا عند السلاطين، والشيخ الألباني سجن في دمشق في نفس السجن الذي سجن فيه الشيخ سلام بن تيمية، والشيخ مقبل عاش رحمه الله بين الجبال في مدينة دماج. وهنا أذكر يعني أمرا للشيخ مقبل رحمه الله من باب الفائدة يا شباب. الشيخ مقبل لما جاء اليمن راح للدماج قبل 40 سنة، 41 سنة، وكان الدماج في تلك الأيام قرية صغيرة صغيرة جدا، عبارة عن 40 أو 30 بيتا، وتفرغ للتدريس حتى قال لنا الشيخ مقبل في مجلس خاص جمعنا به، قال لما جئت إلى صعدة كان قومي وأقاربي يقول لا نصلي خلفك، أنت كافر يقول سيدنا، لأنك تضم يعني تضع يد على يد. انظر كيف جاء الشيخ رحمه الله إلى بلاد كان يرون من يضم كافر مرتد، فاهتم بالعلم والعقيدة. فلما علم الله صدق هذا العالم الشيخ مقبل رحمه الله راح إليه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، وأصبح دماج أسعار الأراضي فيها من أغلى أسعار الأراضي في منطقة صعدة، وجاء له من جميع الجنسيات. والله ما أخبرنا من نثق به أنه جاء له بعض من أوروبا وأمريكا من أصول أوروبية وأمريكية، من الله عليهم بالإسلام من الأمريكان والكنديين والبريطانيين وغيرهم من الجنسيات. لما علم الله صدق الشيخ مقبل وتفرغ للعلم، لم يختلط بالعلماء، لماذا لا يأخذون عنه؟ الشيخ مقبل أكثر من تكلم بالخوارج مع الشيخ الألباني رحمه الله، ولم يتلطخ بالسلاطين كما يزعمون. وقد ذكرت في مرة في إحدى الدروس وانتشرت فيديو قصة الشيخ مقبل لما مرض رحمه الله وكان ممنوعا من دخول بلادنا لأنه كان شديدا على بلادنا، وإن كان رحمه الله بشر يعني يصيب ما يصيب البشر لأنه أبعد من هذه البلاد، والشيخ مقبل بشر، وكان الشيخ ربيع يناصحه أن يخفف حدته من السعودية ويقول اجتمع عليه التكفيريون الحزبيون وغيرها، فشفع له الشيخ ابن عثيمين. والله أخبرني من أثق به أنه لما جاء إلى مطار جدة أنه فتحت له صالة كبار الزوار الذي لا تفتح إلا للملوك والرؤساء بأمر الأمير نايف رحمه الله، وأسكن في أفضل الفنادق، ووضع له ضابط من الداخلية برتبة مقدم كان يرافقه يقول يا شيخ أنا مكلف بخدمتك من الأمير نايف، ليس لي أي دخل، تلتقي بمن شئت، تحاضر في أي مكان تشاء، أنا هنا مجرد ارتباط فقط، أي شيء تحتاجه. انظروا أبعد الشيخ مقبل عن السعودية، أرسل اليمن مبعدا ثم يعود ويستقبل استقبال الملوك الوزراء، وهذا من بركة العلم. وأخبرنا الشيخ مقبل في مجلس أنه لما زار الأمير نايف يقول أول ما دخلت على الأمير نايف قلت له أين الله يا سمو الأمير؟ فقال في السماء، بعد أن سلم عليه وشرب القهوة الشاي. قال الأمير نايف ها نجحت يا شيخ مقبل في الاختبار؟ قال نعم، الحكي يدلون لعلماء السنة وقال هكذا والله المفروض أن نجلس بين عيدين، لكن أشغلتنا هذه الوظائف. وقال للشيخ كلاما جميلا وتكلم عن الإخوان حتى قال للشيخ مقبل والله ما أعلم أحد أفقه في أهل من أهل في أهل الأرض من الجماعات والحزبيات مثل الأمير نايف رحمه الله رحمة واسعة. ولما وقد عرض عليه الشيخ الأمير نايف على الشيخ مقبل قال يا شيخ اختار أي بلدة في العالم لعلاجك من مرض الكبد، فقال له اختار لي أنت، قال له أنا أختار لك أمريكا لأنها متقدم وأرسل على حساب الدولة واعتني به رحمه الله رحمة واسعة. فلماذا لم يأخذوا العلم من الشيخ الألباني؟ أيضا الشيخ الألباني سجن في دمشق وأبعد وسكن في الأردن، والشيخ الألباني من أشد الناس على الخوارج، بل شكك في إسلامه، قال أنني أشك بهؤلاء. ننتقل للتهمة الثانية وعدم فقههم للواقع. وقبل الرد على هذه التهمة لا بد من تحرير مصطلح فقه الواقع. ما الذي يقصده خوارج العصر الذين شغبوا على العلماء بفقه الواقع؟ يقصدون هو تتبع ما يحدث للأمة من نكسات وقضايا وما يخططه الأعداء لهذه الأمة وغير ذلك، ومصادرهم في هذا القنوات الفضائية، مذكرات السياسيين، الكتب التي تتكلم عن السياسة. يقول أبو قتادة الفلسطيني وهو المنظر الثالث للتنظيم إن هؤلاء العلماء الجهلة لا يرون لا يعرفون شيئا مما يدور في الحياة وما يحدث فيها. وقبل الرد على هذه التهمة فالجواب عليها من أوجه. أول من شغب بها هم جماعة الإخوان، فكانوا يبحثون في السياسة والقوة المهيمنة وتخطيطاتها. الجواب عليها أن جزءا كبيرا من هذه العلوم التي ذكروها لا يتعلق بعلوم الشريعة أبدا، فليست في علوم العلوم الشريعة لا في الصدور ولا ورود، فلم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن أحوال الأمم ومخططات الأعداء وفقه الواقع وقراءة كتاب السياسيين. ثانيا، لو قيل أن هذه الأمور من اختصاص الحكام والولاة والأمراء لكان قوله هو الصواب. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، كيف يخفى هذا العلم على سلف الأمة؟ كيف يخفى على الصحابة؟ كانت توجد عندهم دولة فارس والروم، كانت عندهم دول عظيمة، كيف يخفى على الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي؟ هاتوا أي واحد يحجك فقه الواقع يرمي على العلماء قل له هات لي ثلاثة كلمات، ما هو سطر، ثلاثة كلمات يتكلم فيها الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي عن فقه الواقع. وصلت لنا عشرات الآلاف من الكتب، هاتوا لنا سطر واحد، هاتوا نصف سطر. تركوا الكلام عن التوحيد والفقه والعقيدة وأخذوا يتكلمون بفقه الواقع. فهذا فقه حركي خلفي ورحم وخلفي. وما أصدق وأصدق بيت قاله صاحب جوهرة التوحيد وهو أصدق بيت، والباقي كله يعلمه الله، يعلم ما فيه من قوام في باب الأسماء والصفات. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكان شيخنا الشيخ محمد أمان يردد هذا البيت كثيرا. طيب مما يرد به هذا العلم المزعوم فقه الواقع أن هذا يقتضي أن يترك الأمة كتب السلف والعقيدة وشروح التوحيد والفقه وغيرها والتفرغ لكتابة السياسيين والقنوات العالمية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظهر فقه جديد يسمى فقه الواقع، فمن لم يكن فقيها بالواقع فهو ليس بعالم. ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. وهذا العلم لا يمت إلى الدين بصلة، بل يشغل عن التفقه في الدين. ومن الأجوبة السديدة على فقه الواقع أن هناك آية في كتاب الله إذا قرأتها على البدوي في الصحراء وفي رأس الجبل يعلم مخططات الأعداء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خلاص، هذا فقه الواقع. أشغلونا مخططات الأعداء وفقه الواقع ومذكرات السياسيين، هذه الآية تكفي لو قرأت على البدوي في الصحراء لعلم ما هي مخططات الكفرة الفجرة. ومما يرد به أيضا أن هذا نبي الله سليمان المؤيد بالوحي وكان في بلاد الشام، فما كان يعرف أحوال الأمم المجاورة حتى جاءه الهدهد وأخبره عن قوم بلقيس وماذا يعملون وأنهم يسجدون للشمس، وهو المؤيد بالوحي، فكيف يشغبون على علماء الأمة؟ ومما يرد به أيضا هذا أنهم أيهم أعظم للأمة، أن يتفرغ العلماء لتعليم الناس الكتاب والسنة وإلا يتفرغوا لتعليم الناس فقه الواقع؟ ونقول لهؤلاء، ودائما أنا أذكر هذه في قضية كان لا يتنزه من بوله، الذي لا يتنزه من بوله يعذب في قبره، لكن إذا سقطت في القبر وأنت لا تعلم مخططات الأعداء ولا فقه الواقع ولا آلام الأمة لن تعذب. واسألوا هؤلاء الحركيين والثوريين كيف التنزه بالبول عند الفقهاء؟ التنزه بالبول عند العلماء والفقهاء يقولون بأمرين: الأمر الأول تحرص أنه لا يصل البول إلى أو النجاسات إلى ثيابك، الثاني إذا وصلت تبادر إلى تطهيرها. وهؤلاء لو سألتهم كيف يتنزه من بوله لا يعرف، لكن لو سألت تفتي في دماء الأمة لقال لك نعم. ومما يرد به هذا الفقه المزعوم أثبتت الثلاثة العقود الأخيرة أن علماء الأمة هم أفقه الناس بواقعهم، ونعطيكم دليل على ذلك. ثورة الجزائر عندكم شقب فقهاء الواقع، أنتم تعرفونهم. هناك خلافة على منهاج النبوة في الجزائر، يقولون كان عندنا في السعودية فقهاء الواقع هؤلاء أو المراهقون السياسيون كما يسميهم شيخنا الشيخ محمد أمان، كان يسمي فقهاء الواقع المراهقون السياسيون، تكرر منه هذا اللفظ. هللوا وكبروا وساهموا في سفك الدماء في الجزائر، وكان فقيه الواقع عندنا يتكلم بالشريط في السعودية يوم الأحد، يوم الاثنين يوزع أو الثلاثة على الثوار في الجبال وفي على الشباب بالآلاف، عشرات الآلاف أشرطة. وعلماءنا قالوا هذه الفتنة، وكلكم تعلمون أن الشيخ العثيمين له دور عظيم في إطفاء فتنة الجزائر، وله شريط اسمه لقاء الشيخ العثيمين مع ثوار الجزائر. واسمعوا لآخر السؤال حتى تبكوا على هؤلاء الشبيب الذين تركوا العلماء قالوا سؤال، قال الشيخ الصلاة، الصلاة عندنا لأنه جلس معه أكثر من حوالي ساعة لربع 45 دقيقة، الصلاة قال الشيخ عندنا. قال يا شيخ آخر سؤال، آخر سؤال، قالوا ما مصير إخواننا الذين قتلوا وهم يظنون أن هذا جهاد؟ لأنه قال هذا ليس بجهاد، هذا سفك للدماء، ويسألكم الله. قالوا طيب إيش مصير إخواننا؟ قال هؤلاء عفوا إلى ما قدموا، لا تموتوا أنتم على ما ماتوا عليه. ونزل الحمد لله 5000 من الشبيبة أنقذهم الله تعالى وشملهم العفو الرئاسي برئاسة رجل قال له حقاب آنذاك. ومما قالوا أذكر في بيانهم قالوا أن قادتنا عملوا حاجز بيننا وبين العلماء، صدقوا والله. لما جاءت أحداث أمريكا هلل فقهاء الواقع المزيفين وكبروا، بل أن ابن لادن قال انقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وهو من أيده بالتفجيرات، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه وهو من قال أن هذه التفجيرات ليست من الإسلام وتضر. وأثبتت الأيام صحة كلام العلماء وقال هذه مفسدة عظيمة وحصل منها مفاسد، قتل 2000 من الشعب الأمريكي، قام الصليب الكافر بقتل عشرات الآلاف في العراق وأفغانستان، ودمرت أفغانستان والعراق تدمير بسبب فقهاء الواقع. جاء الربيع ما يسمى بالربيع العربي وصح أحدهم يقول والله إني أرى على الخلافة على منهاج النبوة، والآخر يقول نهاية الربيع العربي خلاف على منهاج النبوة، وهذه هي الخلافة التي بشر بها. شرد اليوم الملايين من شعب سوريا وليبيا والعراق وتونس وغيرها. من التهم التي تلوكها الألسن أنهم علماء المرجع، وهذه من أعظم التهم، والجواب على هذه التهمة من أوجه. الوجه الأول أولا أن قائلي هذه التهمة من المجاهيل الذين اتهموا العلماء، من المجاهيل والساقطين والنطيحة والمتردية، ومن يزحف أن يمشي على أربع ومن يمشي على اثنين ومن يزحف على بطني، فلا تقبل هذه التهمة. الثاني أن قائل هذه التهمة لا يعرف الإرجاء، فالإرجاء له أركان وسمات وأقوال، وكل بدعة لها أركان وسمات وأقوال، من قال بها رمي بالتهمة، من سب الصحابة فهو رافضي، ومن أول الصفات فهو جهمي، ومن كفر بالكبيرة فهو خارجي. فالجواب من قال الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل فقد برع من قول المرجع، كما يقول الإمام البربهاري. من قال بالإيمان بالعفو بالنفاق فقد برئ كما قال الثوري. من قال بالاستثناء بالإيمان فقد برئ من الإرجاء. هذه كلها علامات على من يقول بالإرجاء ومن يخرج من الإرجاء، ونحن نطالب خوارج عصرنا أن يأتوا بحرف واحد من عقائد المرجع يفول بها علماؤنا. من قال بالسمع والطاعة فقد فارق الإرجاء، كما قال أبو أيوب السختياني أن المرجع يرون السيف. بعد هذه الأركان ليس أمامهم إلا أمرين. الأمر الأول أن يأتي بحرف واحد عن علماء يقولون بأركان بدعة الإرجاء، أو يشهدوا على أنفسهم بالكذب والزور. كان ودي أن أصل اليوم إلى الأولياء، لكن بما أن الأصل السادس الكلام حيكون قوله قليل قليل جدا، فبإذن الله تعالى غدا إن تكلمنا في الدرس أو بعد غد نختم بإذن الله تعالى المجلس الأصول الستة في المجلس السادس. وجزاكم الله تعالى خيرا يا أهلنا في المغرب. ألو ألو ألو
نعم نعم شيخنا أنا معك.